وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع.
أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فتتناسل مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس للأضحية، فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة. نعم، هذا الأولى. هو ظاهر حديث جاري وهذا ان عند التعسر، ولكن في احاديث اخرى تدل على ان الجدع من الظعن في الزين مطلقا.
ورمانا ان الضحية تكون للحي، تذبح الحي.
نعم،
فاذا كانت الى اسد ضحيتين، واحدة للحي واحدة لابن الوالدين
توفيه. نعم، لا، الأولى أن يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته ويمي بذلك ثواب الأموات.
واحد تكفي.
نعم،
يعني واحد تكفي.
واحد تكفي. نعم، كلام طيب.
قول عقبة: قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني الجذع، فقلت يا رسول الله أصابني الجذع، فقال ضحي به. وفي الرواية الأخرى أتوت. هذه الرواية تدل على أن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من المعز، فإن العتود إنما هو بأصل لغة بأصل وضعه، فإن العتود إنما هو بأصل وضعه اسم لما رعى وقوي من أولاد المعز وأتى عليه حول، هذا هو المعروف في اللغة. وعلى هذا فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي بردة، ولذلك قال علماؤنا إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة. ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجدع من المعز. قلت: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ. أحدهما أن الجدع المذكور فيه هو من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه وقوته، ولا يستنكر هذا، فمن المعلوم أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب أو شبه. وثانيهما أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما. وقد دل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ الشفاد. قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني. فإذا صح هذا ارتفع التعارض وصح الجمع بين الحديثين، والجمع أولى من الترجيح والنسخ. نعم، والجمع أولى من الترجيح والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع.
يمكن هذا، أقول هذا جمع لا بأس به.
باب استحباب الضحية.
قد يقال أن ننجز عن أحد بعده، ويكون هذا إذا كان فقيرا ولم يجد، لكن هذا واسع يتوسع فيه. لو قلنا هذا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد إلا صغيرا يضحي به، المهم حديث فيه إشكال، ما زال الإشكال فيه.
باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما.
ضحى بكبشين، مش كذا؟
أملحين
أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. أول من ضحى بكبشين يدل على مباشرة الذبح، وإنما ضحى باثنين لأنه واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عن أمته. وأما كونهما أملحين وهو لون بين البياض الخالص والسواد الخالص، أقرنين لأن الأقرن يدل على قوته، ولهذا جاء في حديث الجمعة: فكأنما قرب كبشا أقرن. وأما قوله ذبحهما بيده هذا من باب التوكيد، لأن الذبح لا يكون باليد، لا يكون بالرجل ولا بغيره. وقوله سمى وكبر يعني قال بسم الله والله أكبر. وأما وضع رجله على صفيحهما فلأن لا يقوم فيحصل بذلك تلويث للمكان من الدم، وكذلك هي إذا خرج نفسها ستسقط، وربما تسقط قبل أن تخرج نفسها فتتألم. فيستفاد من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يباشر أضحيته بيده، ويستفاد منه اختيار الأضحية. أما بالنسبة للقوة، قوة البدن وكفة اللحم، فهذا أمر واضح. القرينة قوله إيش أقنعني. وأما اللون فهل نقول إنه ينبغي أن يختار هذا اللون، أو نقول إن هذا اللون وقع صدفة؟ لأنه لا يظهر للإنسان أن لونا أفضل من لون ما دام الحجم واحدا، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا بهذا وقال يستحب أن يختار الأملح، وفسروها أيضا بالأبيض لكن ليس أبيض خالصا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسمي ويكبر، التسمية سبق أنها شرط والتكبير سنة، ومنها أنه ينبغي أن يضع رجله على صفاحيهما ليكون ذلك أمكن له عند الذبح، وليكون أيسر للذبيحة بعد الذبح. نعم يا سيدي.
التكبير صار لونه واحد، يتبقى يعني لونه ولا هو اختاره من قبل؟
يمكن يتبقى، يمكن يتبقى، ما في أن دائما نرى ضأنا كلها بيضاء أو كلها سوداء، يتفق هذا. نعم احتمال، لكن الفقهاء نصوا على أن الأملح أفضل. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا بحث مختصر في بيان الإشكال الذي وقع لنا في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة في صحيح مسلم، وبيان ذلك كالتالي: أولا، أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والدارمي والطيالسي والبيهقي ومالك وابن حبان والبغوي وابن الجارود والطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. كل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو مختصرا أو كلاهما، ولم يذكر واحد منهم قوله قد نسكت عن ابن لي. ثانيا، الرواية
إلا مسلم.
ثانيا، الرواية التي معنا وهي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال. مدار هذه الرواية على فراس ابن يحيى الهمداني الخارفي الكوفي، وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما وهم. ثالثا، على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احتمالات: واحد، ربما نقول إنها شادة. اثنين، ربما نقول هذا وهم وقع فيه فراس بن يحيى. ثلاثة، وربما نقول إن أبا بردة ضحى عن ابنه الحي وليس له ابن ميت. أما عن الإشكال الثاني وهو قوله إن عندي شاتا، فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا الإشكال أو حتى أشار إليه. وأما الإشكال الثالث،
يعني لكن كل هذا لفظ يا سمير كلهم بشات؟
لا، مو كلهم.
ها؟
من آخر من يكون عندي شات.
البخاري ذكر شات. نعم.
وأما الإشكال الثالث وهو قوله فبقي عتود، فقد قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لأبي داود فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك؟ قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين، ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها، فإنه لا يجوز اقتصار مثلها، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، انتهى. وقال ابن حجر في الفتح: لكني رأيت الحديث في المتفق للجوزقي من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحيى بن بكير، وليست الزيادة فيه. فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة، فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وأسلم على خير عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جيد، مختصر مفيد، ترجي، بارك الله فيك. الخلاصة الآن أن ذكر الإبل يعتبر شاذ، ما دام كل هؤلاء رووه بدونها فهو شاذ، ولا سيما أنه قيل فيها من تفرد بها أنه مقبول، وهذا تضعيف له. والثاني ينتزع عن أحد بعدك، فلا يبعد أيضا أنها وهم من حديث أبي بردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم تنزع عن أحد بعدك. وأما إطلاق الشاذ على الصغير من المعز فلا يبعد، لأن الشاذ في الشرع تطلق على الكبير على الظأن والمعز، ويقال شاذ وإن كان ظاهرها أنها تعم الكبير والصغير، فالروايات الأخرى تدل على أنها صغيرة. الحمد لله. نعم. نعم. ما في بعدين حال. هذه ما في بعدين حال. لأن قضية أبي بردة ضحى من قبل الصلاة. وهذا بعد الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال: وسمى وكبر. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا
خالد. لدينا على ما ذكرنا أولا أنه ينبغي أن يطلق قوائم الذبيحة، وإنما يضع يده رجله على صفحة العنق حتى لا تضطرب عند الذبح، وحتى لا تقوم إذا ذبح. نعم.
وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: بسم الله والله أكبر.
لا تفسير سمى وكبر، أي قال: بسم الله والله أكبر. ويقال أن أحد المشايخ لما تكلم في خطبة عيد الأضحى وقال إن الذابح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ذهب أحد العوام يذبح وقال عند الذبح: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ظن هذا كله يقال. والشيخ يريد أن يبين أن التسمية واجبة والتكبير سنة، لكن هذا أخر الجميع. نعم. ولذلك مثل هذا الاختصار يعتبر غلطا في الخطيب، هذا يستحق أن يقال بئس خطيب القلم أنت، يعني ما بيجي. نعم.
حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحديها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
اللهم صل وسلم. قولها رضي الله عنها أمر بكبش أقرن أي له قرون يطأ في سواء، يعني أن أسفل قوائمه أسود، ويبرك في سواد يعني أن بطنه أسود، وينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود، ويحتمل أن يكون الرأس كله أسود. فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل من مدية؟ يعني السكين. ثم قال اشحذيها بحجر، يعني أن تمسحها بالحجر بقوة حتى تكون حادة، ثم نعم ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، كل هذا واضح. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. في هذا الحديث جميع على فوائد. أولا اختيار مثل هذه الأضحية، يعني تكون بهذا اللون وبهذه القوة، وهي أن تكون قرنا. ولكن اللون سبق لنا أنه يحتمل أن يكون مقصودا، ويحتمل أن يكون وقع على سبيل الموافق، يعني أمر بكبش أقرن وأنه جاء به وصار ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، ويحتمل أنه مقصود. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحى بكبشين أملحين. فقد يقال إن هذا يدل على أن اللون ليس مقصودا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعانة بالغير، حيث طلب من عائشة المدية ولم يأخذها من قبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي شحذ المدية، أي تحديدها حتى تكون حادة، وهذا يوافق ما سبق، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومنها جواز حد الشفرة والحيوان ينظر، هذا ظاهره أن المسألة قريبة، ولا سيما أن البيوت كانت صغيرة في ذلك الوقت. وقد يقال إنها لا تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم، أي تغطى، لأن ذلك يوجب أن تتروع، وهي إذا تروعت ربما يعود الضرر أو يفقد النفع الذي يكون في لحنها، لأنها إذا ارتاعت تغير الدم، فيخشى أن يسري هذا الضرر إلى اللحم. فيقال هذا الحديث ليس صريحا بأن هذا الكبش ينظر إلى عائشة وهي تحدها، وإذا لم يكن صريحا رجعنا إيش إلى الصريح، لأن هذه القاعدة أن المتشابه يحمل على المحكم. ومنها أن التكبير لا يجب لأنها لم تذكر التكبير، وهو كذلك، لكنه سنة كما سبق. ومنها أن الإنسان يسمي من له الذبيحة عند ذبحها، يؤخذ من عين من قوله اللهم تقبل من محمد إلى آخر. وكانت العوام عندنا فيما سبق يؤتى بالأضاحي تجمع في الحوش ويأتي كبير البيت من رف أو امرأة ثم يمشي عليها واحدة واحدة ويمسح الظهر من رأسها إلى أليتها، اللهم هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان، هذا ما صحيح، هذا من البدع. إنما تسمية من هي له تكون عند الذبح. ومنها معروف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته حيث قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، رحمك الله.
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، قال صلى الله عليه وسلم اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وكلمة ما عامة تشمل كل ما أنهر الدم، أي سفكه، سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج، من أي شيء. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر، فقال ليس السن والظفر، ليس هنا بمعنى إلا، والسن والظفر. هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر؟ ظاهر اللفظ الثاني، ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الواقع الأول، لأن يعني يقول لاق العدو وليس معنا مدى، لكن العموم أحوط. وقد فسر بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وسأحدثه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع العظم في منع السن أنه عظم، والعلة في منع تذكر الظفر أنه مدى الحبشة. فلننظر أولا قول أما السن فعظم، هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منع التذكير به؟ الجواب نعم، هذا ظاهر الحديث، وبناء عليه لا تصح التذكية بالعظام أيا كان العظم، سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ضلع أو غير ذلك. وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكات فقد أفسده على إخواننا من الجن، لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكات أوفر ما تكون لحما، فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليه. وإن كان السن من غير مذكات فهو نجس، والنجس لا يكون مطهرا، والذكاء فيها تطهير فلا يكون مطهرا. وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مدى الحبشة، فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التذكية به، أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها؟ نعم الثاني، نعم وهو كذلك، الحبشة لا يقصون أظفارا فتكون الأظفار عندهم كالسكاكين، فإذا أراد يذبح شيئا فبالظفر يبطه بالظفر ثم يجره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتخذ الناس أظفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة. وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه، وهو 40 يوما، لا تتفوق 40. نعم.
وحدثني
طيب يا البعير الند، بعير ند يعني هرب وشرد، فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره؟ نعم نرميه رمي بالسهم حتى ندركه، فإن مات من هذه الرمية فهو حلال، وإن لم يموت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه. قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا يمكن القدرة عليه، مثل أن يقع في بئر ولم نستطع أن ننحره، قالوا فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد، سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من كهامة، فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.
قوله ثم عدل 10 من الغنم بجزور، هذا في باب القسمة، أي قسمة الغنيمة، تكون الجزور عن 10 من الغنم، وأما في الإجزاء فإن الجزور تكون عن 7 من الغنم كما سيأتي إن شاء الله.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم،
وفي قولها أمر بالقدور فكفئت لأنها كانت قبل القسمة، وفيه دليل يؤخذ منه التعذير بإتلاف المال، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصواب جوازها، لأنه قد يكون التعذير بإتلاف المال أو أخذه وضمه إلى بيت المال أنكى مما لو عزل بالضرب أو الحبس. والمقصود من التعذير ما هو؟ المقصود التأديب وإقامة الناس. فالصواب أنه إذا رأى الإمام أو القاضي أن يعذب بالمال إتلافا أو أخذا فله ذلك. يحيى ولم لا ما يمكن انهار الدم ما يمكن الذي قطع الوجهين, لأن إذا لم تقطع الوجهين يكون الذي يأخذ من الدم يسيرا. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة, وهذه مسألة مهمة, الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمريء. الوجهان أتعرفه ما يحيى؟ ترجم لنا دكتور صالح. الوجهان اسم الوريد, هذه هي تنهر الدم. ففي الحلق أربعة أشياء: الوجهان وتسمى بين الشرايين بلغة الأطباء, طيب, الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس ويتصل بالرئة, ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدببا كالماسورة, ولما كانت الرقبة يكون فيها انحناء واستقامة جعله الله تعالى عقدا حتى يسهل أن إذا ضغط عليه الإنسان سهل. لو كان كالماسورة عقدة واحدة لتعب الإنسان. أما المري فهو مجرى الطعام, وهو بين الحلقوم وبين عظم الرقبة, هذا مجرى الطعام والشراب. إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون, قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون. وإن قطع الحلقوم والمري دون الوجهين فقد قال بعض العلماء إنها تحل, وعلل ذلك لأنه لا يمكن أن تبقى حياة مع قطع الحلقوم والمري. لكن هذا خلاف الحديث, الحديث لا بد من إنهار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان, وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. القول الثالث أنه لا بد من قطع ثلاثة من أربعة: إما الوجهان والمري, أو الوجهان والحلقوم, أو الحلقوم والمري وأحد الوجهين. وهذا جيد, هذا القول. القول الرابع أنه يكفي قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم, ولا يمكن أن تبقى الحياة إذا خرج تفرغ الجسم من الدم. صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أسرع في الموت لأن ينقطع النفس فلا يصل الهواء إلى الرئة, فصار أكمل شيء قطع الأربعة, ثم قطع الوجهين والمري, أو قطع الوجهين والحلقوم, ثم قطع الوجهين وحدهما, ثم قطع الحلقوم والمري وحدهما. والذي يظهر أنه لا بد من قطع الوجهين أو أحدهما, لا بد. نعم. نعم. صحيح. أين؟ ظاهر الحديث أن السن فعظم أنه لا يجوز, وهذا العظم ربما يكون, أو نتأكد يكون لحما للجن, لأن يدخل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه, وإن لم يسمى عليه لكنه في الواقع حلال, لميته حلال. نعم. ايش
صح النبي صلى الله عليه وسلم بتبشين اللحية؟
ايش
صح النبي صلى الله عليه وسلم بتبشين اللحية؟
ايش صح
وقال يجوز بتبشين اللحية؟
نعم.
هل يدل هذا الحديث على ان
ايش؟
أولى أفضل من البقر
والغنم. أما إذا كان يريد أن يخرج سبع البدنة هو البقرة فلا شيء من أفضل، لكن إذا كان كاملا فلا شك أن البقرة والبعير أنفع للفقراء. والمسألة فيها يعني احتمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع أن يذبح البعير، إلا أن يقال ترك ذلك خوفا من أن يشق على الأمة. ثلاثة.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليق، وذكر الحديث بقصته وقال: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حشتا وهصناه. وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب.
ظهرنا القصب يلي شنو التفسير؟
قشور القصب. قشور القصب
هذه. الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وهيب المقطري يستدل بعض أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. يستدلون بهذا على أن إطباق الغيم ليس بشك، فهل استدلالهم صحيح؟ وإذا كان لا فكيف يجاب عن هذا الدليل؟ فسر لي السؤال. أقول فسر السؤال. يعني وجود غيب. أي ما هو الشك؟ إذا صار إطلاق الغيب ليس بشك، فما هو الشك؟
أو تحدث بمن هو مردود الشهادة، فهذا عندهم يوم
الشهر ويذكرون عقبه. طيب إذا كان الرسول يقول: إن غم عليكم فأكملوا.
أيهم يقولون: إن غم عليكم فأكملوا عند ثلاثين.
نعم.
أنه أحال إلى أمر شرعي وهو ثلاثين يوم من
شهر. طيب.
ولا يكون هناك
شهر. فهذا هو الصحيح. لا ما هو صحيح. الصحيح أنه إن كان صحوا ولم يروه فالأمر واضح، وإن رأوه فالأمر واضح. إذا لم يروه وإذا كان غيم غمي علينا بغيم أو قتر أو غيره اصبر، فإننا نكمل 30. نكمل 30 فيه احتمال أن يكون قد هل الشهر، فيه احتمال أنه قد هل، ولذلك إما أن يحرم أو يكره أن يصوم يوم 30 إذا كان هناك غد، لأنه يوم شرك. ما هو صحيح الحديث الصريح واضح: إن غم عليكم فأكملوا العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سبق الكلام عليه وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم، وأنه يحل المذكر ذلك إلا شيئين، السن السن والظفر. وهل هذا مخصوص بالسن أو عام لكل عظم؟ صحيح أنه عام لكل عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة بعموم المعنى. وعليه فنقول لا تجوز التذكية بأي عظم من العظام. فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ فالجواب من وجهين: إما أن نقول لا نعلم الحكمة، وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت مذكاة أفسدها على الجن، وإن لم تكن مذكاة فهي نجسة، والنجس لا يمكن أن يذكي. بناء على ذلك لو قال قائل ما تقولون في عظام السمك؟ فالجواب لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم، وهي وإن لم تكن نجسة لكنها تكون زاد أهل الجن. نعم زاد الجن. طيب لو ذبح بالسكين ذهب أو بالسكين فضة، فهل تصح التذكية أو لا؟ نقول ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثن إلا شيئين فالواجب إبقاء النص على عموم. وهل يحرم أن يذكي بها أو لا؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا أشكال فيه. والثاني لا يحرم، اللهم إلا أن يكون من باب الإسراف فقط، لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سواهما. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة عندها جلجل من فضة، يعني ما نسمي علبة من فضة فيها شعارات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا مرض المريض أتوا إليها وصبت فيها ماء ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفاه الله. أفهمتم؟ طيب لو ذبح بسكين مغصوبة أو مسروقة فما الحكم؟ التذكية حرام، التذكية حرام لأنها استعمال لمال الغير بغير إذنه، لكن الذبيحة عادة حلال لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقول.
من فضلك اقلب الشريط.